بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد توقفنا في التعليق على كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 24 و800، عند حديثه عن النوع العاشر وهو المتعلق بأسباب النزول. وكنا قد قدمنا بمقدمة عن هذا العلم، عن علم أسباب النزول، وسنشرع إن شاء الله تعالى بشرح ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى ورضي عنه، لا رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول رحمه الله تعالى: النوع العاشر أسباب النزول. أسباب النزول، قال: هذا نوع مهم، وقد أفرده الناس بالتصنيف، وكتب التفسير مشحونة منه، لكن يذكرون فيه أشياء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية والسدي ومقاتل وغيرهم. هذه بداية كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة أسباب النزول. هو يقول رحمه الله تعالى: هذا نوع مهم. يقول هذا يقول هذا نوع مهم، وقد ذكرنا أهميته في المرة الماضية. قال: وقد أفرده الناس بالتصنيف. وممن أفرده بالتصنيف؟ الإمام الواحدي رحمه الله تعالى. وقد ذكر محقق كتاب العجاب في بيان الأسباب للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ذكر محقق الكتاب الدكتور عبد الحكيم الأنيس، ذكر في أول كتاب العجاب من ألف في أسباب النزول، واستقصى ذلك لعلكم ترجعون إليه، كتاب في تحقيق كتاب العجاب في بيان الأسباب للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهو كتاب لم يتم، يعني هو كتاب من كتب أسباب النزول لكنه لم يتم، يهديكم الله وصحبه له. يقول: هذا نوع مهم، وقد أفرده الناس بالتصنيف. وكما ذكرت لكم في المرة الماضية أيضا أن تعريف سبب النزول الصريح هو كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه، كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. قال رحمه الله تعالى: هذا نوع مهم، كما قال الإمام الواحدي: هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية إليها لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. ثم قال رحمه الله: ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب. وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار. ماشي. فهو يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه إن أوفى ما ينبغي أن يصرف المفسر عنايته إلى معرفة أن يعتني بمعرفة أسباب النزول، أن يعتني بمعرفة أسباب النزول. قال رحمه الله تعالى: هذا نوع مهم، وقد أفرده الناس بالتصنيف، وكتب التفسير مشحونة به. وطبعا لا يخفى على من يقرأ في كتب التفسير أنهم يهتمون كثيرا جدا بذكر أسباب النزول. وكتب التفسير مشحونة بأسباب النزول بنوعيه، كتب التفسير مشحونة بأسباب النزول بإيه؟ بنوعيه. ما هما نوع أسباب النزول؟ طيب أحسنتم، أسباب النزول تنقسم إلى صريح وإلى غير صريح، إلى صريح وإلى غير صريح، تمام؟ اللي هو اصطلحنا عليه قبل ذلك بتسمية أسباب النزول وأحوال النزول. فقوله رحمه الله تعالى: وكتب التفسير مشحونة به، يعني بأسباب النزول بنوعيها، سواء منها سبب النزول الصريح أو سبب النزول غير الصريح. قال: لكن يذكرون فيه أشياء عن ابن عباس، يذكرون عن أهل التفسير يعني، وأيضا من أفرده بالتصنيف، يذكرون فيه أشياء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية والسدي ومقاتل وغيرهم، وقد صنف الواحدي في ذلك كتابا لا بأس به. خلوا بالكم يا أخوانا، هذا الاستدراك منه رحمه الله تعالى يقصد، لعله والله أعلم، يعني يقصد أن كتب التفسير تجمع ما يصح إطلاق سبب النزول عليه وما لا يصح، ما يصح إطلاق سبب النزول عليه وما لا يصح، لأنه سيذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى، سيذكر بعد ذلك الفرق بين سبب النزول الذي يأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والذي يأتي عن غير الصحابة وما جاء عن غيرهم، فسيحكم على الأول بالرفع وسيحكم على الثاني بأنه منقطع. فلذلك هو قال رحمه الله تعالى: وكتب التفسير مشحونة به، لكن يذكرون فيها أشياء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية والسدي ومقاتل وغيرهم. فهو مقصوده رحمه الله تعالى بهذا الاستدراك أن كثيرا من أهل التفسير لم يعتنوا بتحرير سبب النزول. وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن سبب عدم تحرير المفسرين لسبب النزول، أنه أصلا سبب النزول عبارة عن أن سبب النزول عبارة عن إيه؟ عن مثال في تفسير الآية، عن مثال في تفسير الآية. لذلك يصح أن يذكر السبب، ويصح أيضا أن يذكر غير السبب مما يمكن أن يندرج تحت الآية. واضح كده؟ واضح يا إخوانا؟ طيب، فهو يقول رحمه الله تعالى: لكن يذكرون فيه أشياء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالي والسدي ومقاتل وغيرهم، وقد صنف الواحدي في ذلك كتابا لا بأس به. وقد أحلتكم على كتاب أو على مقدمة تحقيق كتاب العجاب في بيان الأسباب للإمام الحافظ ابن حجر، تحقيق الدكتور عبد الحكيم الأنيس، فقد ذكر المصنفات في أسباب النزول، واستوفى ذلك حفظه الله تعالى وبارك فيه. قال رحمه الله تعالى: وما كان من أسباب النزول، فهو يقول وقد صنف الواحدي في ذلك كتابا لا بأس به، وما كان مرويا من أسباب النزول عن صحابي بإسناد صحيح فهو مرفوع، إذ قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه في حكم المرفوع، وما كان عن صحابي بغير إسناد فهو منقطع، وأما المنقول عن التابعي بسند فهو مرسل، وما كان بغير سند فلا يقبل، وقد صح في ذلك أشياء نورد منها أمثلة في سورة البقرة. طيب، هو بدأ في هذه الفقرة يذكر إن في مصنفات أو مثال للمصنفات في أسباب النزول، فذكر إن من المصنفات في أسباب النزول كتاب الإمام الواحدي رحمه الله تعالى، ثم قسم سبب النزول إلى قسمين: ما كان مرويا عن الصحابي، وما كان منقولا عن التابعي. ثم قسم سبب النزول المروي عن الصحابي إلى قسمين: قسم صحيح وقسم منقطع. وأما التابعي فقال إنه هو مرسل، لأنه طبعا يعني ما كان منقولا عن التابعي بسند، يعني ما كان صحيحا إلى التابعي، ما كان منقولا عن التابعي بسند يعني ما كان صحيحا إلى التابعي، فده بيسميه العلماء مرسل. وما كان بغير سند فلا يقبل، لأنه ضعيف، لأنه من قبيل الضعيف. واضح كده؟ وقد ذكرنا وقد صح في ذلك أشياء نورد منها أمثلة في سورة البقرة. طيب، دي معنى الفقرة بإجمال. هو يقول: وما كان من أسباب النزول مرويا عن الصحابة بإسناد صحيح فهو مرفوع، إذ قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه في حكم المرفوع. اللي احنا ذكرنا قبل ذلك يا أخوانا، إنه ده بيسميه العلماء إيه؟ المسألة ديت أو المبحث ده بيسميه العلماء إيه؟ أنتوا معايا ولا مش معايا ولا مفيش صوت؟ بيسموه إيه بقى؟ اللي هو المبحث ده، اللي هو قوله: إذ قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه في حكم المرفوع. لا، ما بيسموهوش الحديث المرفوع. أيوة، أحسنت يا أختنا الكريم. بيسموه المرفوع حكما، المرفوع حكما، وقد ذكرت لكم ذلك قبل ذلك في شرحنا لكتاب التحرير، في تدارس كتاب التحرير في أصول التفسير، إن دي مسألة المرفوع حكما، وأحلتكم على كتاب الدكتور عمار الصيصنة اللي هو كتاب المرفوع حكما أصلا يعني، ماشي؟ لأنه في أشياء العلماء أحيانا بيذكروا إن هي طبعا في مرفوع لفظي اللي هو إن الصحابي ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو إن الصحابي يقول نهينا عن كذا وأمرنا بكذا، فده له أيضا حكم المرفوع اللفظي. وهناك مرفوع حكمي يعني ذكرناه قبل ذلك ولا نعيده في هذا المقام. فهو يقول: إذ قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه في حكم المرفوع، وما كان عن صحابي بغير إسناد فهو منقطع، فهو منقطع. خلي بالكم، العلماء تكاد تتفق كلمة العلماء على أن إخبار الصحابي عن سبب نزول آية، عن سبب نزول آية من القرآن، يعد في حكم المرفوع، يعد في حكم المرفوع. يعني إخبار الصحابي عن سبب نزول آية من القرآن يعد في حكم المرفوع. وقد قال الإمام الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث: فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، فإنه حديث مسند، فإنه حديث مسند. لكن خلوا بالكم يا أخوانا، لا بد من التنبيه إلى ضرورة التفريق بين نوعين من المرويات الواردة عن الصحابة في سبب النزول. الأول أن يخبر الصحابي عن قصة أو حادثة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسببها قرآن، فهذا إيه؟ إن الصحابي يخبر عن قصة أو حادثة حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل بسببها قرآن، ده مرفوع حكمي ولا مرفوع صريح؟ أحسنت، لا أحسنت، ده مرفوع صريح. ليه؟ لأنه ده بيقول إن هي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، حصلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فده مرفوع صريح، سواء بقى ثبت إن القصة أو الحادثة سبب النزول أو لم يثبت. واضح؟ التاني بقى أن يخبر الصحابي عن حادثة أو قصة حصلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مش مع الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما حصلت في عهد الرسول، في العهد النبوي. فهذه إن ثبت أنها فعلا من سبب النزول، فهي تأخذ حكم الإيه؟ فهي تأخذ حكم الرفع، فهي تأخذ حكم الرفع. يبقى إذن لا خلاف، حاصل هذه المسألة إنه لا خلاف بين المحدثين في أن سبب النزول له حكم الإيه؟ له حكم الرفع. أدا واحد. اتنين، ينبغي قبل الحكم على سبب النزول بأن له حكم الرفع التحقق من كونه سببا حقيقيا لنزول الآية، فإن ثبت ذلك كان له حكم الرفع وإلا فلا. الأمر الثالث أن محل البحث الوقائع والحوادث التي ليس فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تروي ما حصل في عصر النبوة أو ما وقع لبعض الصحابة فنزل بسبب ذلك قرآن يتلى. ففي هذه الحال يكون لهذه الحادثة والرواية حكم الرفع، وحتى لو لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها وعمل بها. ليه؟ لأن نزول الوحي بشأنها دلالة قوية على علم النبي صلى الله عليه وسلم إيه بها. لكن إذا ذكر حدثا، أو إذا ذكر حدث حصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تعلق بشيء سمعه منه، فهو من المرفوع الصريح، وحتى ولو لم يثبت عند التحقيق كونه سببا حقيقيا للنزول. واضح يا مولانا شيخ؟ واضح؟ كم مكتوب عندك ولا ايه؟ ماشي. ولو لم يثبت عند التحقيق كونه سببا حقيقيا للنزول. انا بذاكر، لازم اذاكر يعني. طيب، الامر الرابع الا يتبين ان الصحابي استنبط السبب باجتهاده، فاذا تبين ذلك لم يكن له حكم الرفع، لأن الصحابي حينئذ ليس ناقلا، إنما الصحابي هنا إيه؟ مستنبط. فده يرجع إلى إلى الاجتهاد، إلى اجتهاد الصحابي، يرجع إلى الرأي والاجتهاد ولا يرجع إلى النقل. وإحنا ذكرنا إن سبب النزول إنما هو من قبيل، إنما هو من قبيل الإيه؟ إنما هو من قبيل النقل. أضرب لكم مثال عشان تفهموا الفكرة. لما مثلا واحد من الصحابة يقول إن قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ديت نزلت في الخوارج، نزلت في الخوارج. معنى ده وده ظاهر جدا إن مراد الصحابة إن ده استنباط، يعني ده من قبيل تنزيل الآية على الواقع اللي هم عايشينه، واضح؟ فهل نقول إن ده له حكم الرفع؟ نقول إن ده له حكم الرفع؟ لا، لا ليس له حكم الرفع، واضح؟ كده واضح المسألة ديت. تاني الحاصل، حاصل هذه المسألة اللي هو بيقول فيها رحمه الله تعالى إذ قول وما كان من أسباب النزول مرويا عن الصحابي بإسناد فهو مرفوع، يعني له حكم الرفع، له حكم الرفع. إذ قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه في حكم المرفوع وما كان عن صحابين بغير إسناد فهو منقطع، نيجي نشرحها الوقت. لكن حاصل ما له حكم الرفع إن هو سبب النزول لا له حكم الرفع، لا خلاف بين المحدثين في ذلك. ده أول شيء. الأمر الثاني أنه ينبغي قبل الحكم على سبب بأن له حكم الرفع التحقق من كونه سببا حقيقيا لنزول الآية، فإن ثبت ذلك كان له حكم الرفع وإلا فلا. الأمر الثالث أن محل البحث الوقائع والحوادث التي ليس فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تروي ما حصل في عصر النبوة أو ما وقع لبعض الصحابة فنزل بسبب ذلك القرآن يتلى. ففي الحالة دي يكون لها، لهذه الحادثة يعني أو الرواية، يكون لها حكم الرفع، وإن لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها أو عمل بها، لأن نزول الوحي بشأنها دلالة قوية على علم النبي صلى الله عليه وسلم به. لكن لو الصحابي ذكر حدثا حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام أو تعلق بشيء سمعه منه فهو من المرفوع الصريح، ولو لم يثبت عند التحقيق كونه سببا حقيقيا للنزول. الأمر الرابع ألا يتبين أن الصحابي استنبط السبب باجتهاده، فإذا تبين ذلك لم يكن له حكم الرفع، لأن الصحابي حينئذ ليس ناقلا، وإنما هو مستنبط، وإنما هو مستنبط. واضح كده يا إخوانا ولا لأ؟ طيب ماشي. يعني هو الأخ بيسأل، الأخ مصطفى بيقول عن البراء بن عازب قال في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقال نزلت في عذاب القبر، هل هذا مرفوع صحيح أم ماذا؟ لا، هو ده ليس مرفوعا صريحا لأنه لم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ده أولا. الأمر الآخر إن ده أصلا ليس من أسباب النزول يا شيخ مصطفى، هذا ليس من أسباب النزول، ده ظاهر لأنه لم تحصل لا واقعة ولا حادثة، وهو قال إن هي نزلت بسببها، واضح؟ طيب، ويعني الأمثلة ما علينا منها، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، والفحل لا يعترض على المثل، فيعني الأمثلة سهلة يا شيخ مصطفى. طيب طيب هو بيقول بقى، بيقول انه ده انه ما يروى عن صحابي، ماشي، ما يروى عن صحابي بغير سند فهو، بغير اسناد فهو ايه؟ منقطع. يعني ايه منقطع؟ الحديث المنقطع، الحديث المنقطع هو في اللغة يستوعب ما ليس باتصال، اي نوع من انواع عدم الاتصال في اي محل في الاسناد ده اسمه ايه؟ اسمه منقطع. لكنه كلقب خاص في علم المصطلح ينبغي أن يحصر في صورتين. الصورة الأولى حديث الراوي عمن لم يسمع منه، حديث الراوي عمن لم يسمع منه في أي موضع في الإسناد دون الصحابي، وقد يقع في محل أو أكثر. الصورة الثانية أن يكون بدل السقط إبهام لراوي، يقول مثلا عن رجل، عن شيخ إلى آخره، فهذا وإن ذكر كواسطة، لكن إبهام هذه الواسطة أشبهت الانقطاع، لأنه في الحالة ديت الراوي يكون مجهول عينا وحالا، يكون مجهول عينا وحالا، ويصح أن ندرج هذه الصورة تحت مسمى المنقطع على التحقيق. واضح كده يا إخواننا؟ هو ده معنى ليه؟ معنى المنقطع. يبقى إذا معنى المنقطع ببساطة، إحنا بنروي، إحنا عندنا سلسلة إسناد عن فلان عن فلان عن فلان، لو الراوي سقط واحد، ماشي، حدث عن واحد لم يسمع منه، أنا قلت حدثني الشيخ فلان، خلاص، وأنا ما سمعتش الشيخ فلان ده، أنا ما سمعتوش ولم أحضر له، ففي الحالة ديت أكيد مش هو اللي حدثني، أكيد في واحد إيه؟ في واحد واقع في النص، فده بيسموه منقطع، علماء المصطلح بيسموه منقطع. بس أهم حاجة إنه ما يكونش اللي واقع ده مين؟ يعني ما يكونش اللي مش موجود في السند مين؟ في طبقة الصحابة. ما يكونش اللي مش موجود في السند في طبقة الصحابة، وده قد يقع في محله في أكثر أو أكثر من محل. أو إن هو يبهم الراوي، يقول عن رجل، ماشي؟ حدثني رجل، قال لي رجل، ما هو الراجل ده احنا ما نعرفوش، فده يصح ايضا ان يقال عنه منقطع، ان يقال عنه منقطع. المنقطع طبعا من اقسام الضعيف، المنقطع من اقسام الضعيف. طيب، قال: واما المنقول عن التابعي بسنده فهو مرسل، وما كان بغير سند فلا يقبل. ما هو الحديث المرسل؟ الحديث المرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر له إسنادا بذلك، ولا يذكر له إسنادا بإيه؟ بذلك. ده معناه المستقر عند علماء المصطلح، وإلا فقد كانوا يطلقون المرسل على غير ذلك. لكن خلوا بالكم، يبقى إذا الحديث المرسل هو الحديث الذي يقول فيه التابعي أو يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فده ليس متصلا. ليه ليس متصلا؟ ليه يا أخوانا؟ أنتوا معايا ولا تهتوا ولا رحتوا فين؟ أيوة، لأن فيه واسطة، لأن فيه واسطة ليست مذكورة، لأن فيه واسطة ليست مذكورة. الواسطة دي ممكن يكون الصحابي، وممكن يكون تابعي ثاني، ممكن يكون تابعي أكبر منه. لو واحد من صغار التابعين مثلا، أكيد هو أصلا ما شافش الصحابة، وأكيد أكيد هو لم ما شاف، يعني ما أدركش رواية عن الصحابة، هو من صغار التابعين ما أدركش رواية عن الصحابة رضي الله، لأن هو لازم يكون شافهم عشان يكون تابعي، فهو ما أدركش رواية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأكيد ممكن يكون روى عن واحد من كبار الإيه؟ من كبار التابعين. فممكن يكون اللي سقط من الإسناد واحد اللي هو الصحابي، وممكن يكون إيه؟ وممكن يكون تابعي. فلو هو وقع اتنين اللي هو التابعي والصحابي، فده هيدخل في صورة، يعني صورة أشد شوية، اللي هو بيسموها الإيه؟ بيسموها الإعضال، بيسموها في علم المصطلح المعضل. ماشي، احنا مش هن... يعني احنا مش في درس المصطلح، لكن المقصود يعني ان انتوا تتنبهوا يعني ايه المنقول عن التابعي بسنده. يعني هو لعند التابعي، لعند التابعي سعيد بن المسيب، الحسن البصري، محمد بن سيرين، جماعة التابعين دولي، لعند التابعي صح وتمام، صحيح السند، لكن بعد كده اللي هو اللي روى عنه التابعي مش موجود، سواء كان صحابي او كان تابعي وصحابي، يبقى اتنين، يعني سواء كان واحد او اتنين. تمام يا سيدي؟ طيب، خلوا بالكم بقى، ما يرد من اسباب، طبعا هو بيقول: ما كان بغير سند فلا يقبل، وده واضح، يعني ما كان بغير سند لا يقبل، وهذا ظاهر. ليه؟ ان هو لا يقبل، هذا ظاهر لانه ده من قسم ايه؟ من قسم الايه؟ من قسم الضعيف، ماشي. لكن خلوا بالكم يا اخوان، الذي يتحرر في مسألة أسباب النزول الواردة عن التابعين أنها على ثلاث صور، ماشي، أنها على ثلاثة صور، ماشي. الصورة الأولى أن يروى السبب عن عدد من أئمة التفسير من التابعين، أن يروى السبب عن عدد من أئمة التفسير من التابعين مع صحة السند إليهم، مع صحة. طبعا المصنف رحمه الله تعالى على ثلاث صور، صحيح يا عم الشيخ عبد الله، لا مؤاخذة، على ثلاث صور، ماشي أنا كاتبها ثلاث صور وتلخبط. المهم، وأما المنقول عن التابعي بسنده فهو مرسل، وما كان بغير سند فلا يقبل. هو طبعا هو بيقول إن المنقول عن التابعي مرسل، وسكت عن حكم هذا المرسل، سكت عن حكم هذا الايه المرسل. فهو يقول، خلوا بالكم بقى، يقول انه ان احنا عندنا كده ثلاث صور. الصورة الاولى ان يروى السبب عن عدد من ائمة التفسير من التابعين مع صحة السند اليهم، ففي هذه الحال يكون القول بقبول روايته وجيه جدا. يبقى هو مش لم يرد عن واحد بس، انما ورد عن اكثر من واحد، فوروده عن اكثر من واحد يدل على ان توارد الطرق المختلفة دلالة على صحة مخرج الايه، على صحة مخرج الرواية. يبقى دي الصورة الاولى، واضح؟ واضح الصورة الاولى؟ طيب الصورة الثانية أن يرد السبب عن عدد من أئمة التابعين، أن يرد السبب عن عدد من أئمة التابعين أو عدد من التابعين مع صحة السند. خلوا بالكم، الأول أن يروى السبب عن عدد من أئمة التفسير من التابعين، الثاني أن يروى السبب عن عدد من التابعين مع صحة السند، والصحيح أيضا أن هذا يلحق بالسابق، يعني أنه يكون القول بقبول الرواية وجيه جدا. الصورة الثالثة أن ينفرد بذكر السبب أحد أئمة التفسير من التابعين، كل ده طبعا إحنا بنتكلم مع صحة السند إليه، وإلا فلو ضعف السند إليه يبقى خلاص ما ينفعش إن إحنا نقول إن هو سبب نزول، لأنه السند ضعيف أصلا وما قالوش. فللعلماء قولان، ولعل الأظهر ألا يقبل، اللي هو في الحالة الإيه؟ في الحالة الثالثة، لعل الأظهر ألا يقبل، ماشي؟ وخلوا بالكم يا إخوانا، اللي بيغلب في مراسيل التفسير، اللي بيغلب في مراسيل التفسير عموما، سواء كانت أسباب النزول أو غير أسباب النزول، أن تأتي في أسباب النزول، يعني مراسيل التفسير، مراسيل التابعين في التفسير لا تأتي فقط في أسباب النزول، لكن يغلب أن تأتي فين؟ في سبب النزول، ماشي؟ وطبعا أنتم تعلمون قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، كانت صحيحة قطعا، لأن الحديث، لأنه حتى الفكرة نفسها، الحديث لو جاء من جهتين أو جهات واحنا علمنا ان المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وان لا تقع الموافقه فيه اتفاقا بلا قصد، علمنا ان هو صحيح. لما يجي لك واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا وكلهم يتفقوا ان في حدث معين حصل في مكان ما، ودول ما يعني دول عاده لن يتواطؤوا على اختلاق هذا الحدث، فاحنا نعلم ان الحدث ده يكون له ايه، يكون له اصل، يكون له اصل. او مثلا يعني اقرب لكم مثالا، لو احنا مثلا يعني في بلد، وانا والدي حكى لي قصة، ووالد فلان حكى له قصة، ووالد فلان حكى له قصة، ماشي، ووالد فلان حكى له قصة، 15 20 واحد حكوا قصة حصلت، هم ما كانوش موجودين وقت القصة ديت، ماشي، ما كانوش موجودين وقت الايه، وقت القصة دي، إنما رووها عن آبائهم، ألا يوحي ذلك لنا بأنه أكيد القصة دي حصلت، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وهو ده المثال، إنه شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويجي واحد تاني يذكر أيضا نفس التفاصيل، فيعلم إن القطع، إن القصة دي أو الواقعة دي حق في الجملة، يعني حق في الجملة، لأنه ما يجيش التفاصيل دي كلها ويكون فيها ايه؟ ويكون فيها كذب، ويكون فيها كذب. وده يا اخوانا اصل نافع جدا في الحديث والتفسير والمغازي، في الحديث والتفسير والايه؟ والمغازي، او حتى ما ينقل من اقوال الناس وافعالهم، من اقوال الناس وافعالهم، بس بشرط الا يكون مصدرها مفرد، يكون متعدد، يكون متعدد. والامر الثاني ان تخلو من المواطاه، والثالث ان يتلقاها العلماء بالايه؟ بالقبول. والاختلاف في التفاصيل الدقيقه لا يؤثر في اصل الخبر، الاختلاف في التفاصيل الدقيقه لا يؤثر في اصل الخبر. يبقى اذا نعيد هذه المساله، نقول انه ما يرد من اسباب النزول عن التابعين ياتي على ثلاث صور، علشان الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله ما يزعلش، على ثلاث صور. الاولى ان يروى السبب عن عدد من ائمه التفسير من التابعين مع صحه السند اليهم، ففي هذه الحال يكون القول، او ففي هذا الحال الاثنين صح، ففي هذه الحال يكون القول بقبول روايته وجيه جدا، لان توارد الطرق المختلفه دلاله على صحه مخرج الروايه. الثانيه يعني الصوره الثانيه ان يرد السبب عن عدد من التابعين مع صحه السند، والصحيح ان هذا كالسابق ايضا. الصورة الثالثة أن ينفرد بذكر السبب أحد أئمة التفسير من التابعين مع صحة السند إليه، فللعلماء قولان، ولعل الأظهر ألا يقبل، ولعل الأظهر ألا يقبل. هذا قوله. وأما المنقول عن التابعي بسند فهو مرسل، وما كان بغير سند فلا يقبل إلى آخره. يبقى إذن قول الصحابي فيما لا مجال ده مسألة، والمنقول عن التابعي هذه مسألة أخرى أرجو أن تتأملوها إن شاء الله تعالى. قال: وقد صح كده، اللي عندي كده واضح يا أخوانا؟ الحمد لله. قال رحمه الله: وقد صح في ذلك أشياء نورد منها أمثلة في سورة البقرة، في سورة البقرة، منها ما رواه البخاري في الصحيح باب في باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: حدثنا مسدد عن يحيى ابن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب، وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن، قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. طيب، هذا الحديث اللي هو ما رواه البخاري هو يذكر سبب نزول، فهو يقول إنه هذا السبب اللي هو يذكره، اللي هو ذكره رحمه الله تعالى، رواه الإمام البخاري في صحيحه. يبقى إذن هو صحيح، ورواه عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ذكره عن عمر الخطاب، وكلاهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طبعا قول عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، دي المسألة ديت هي اللي بيصطلح عليها العلماء باسم موافقات إيه؟ موافقات عمر، موافقات عمر. وفيها بالمناسبة دي من علوم القرآن ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة، وقال هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول، والأصل فيه موافقات عمر، وقد أفردها بالتصنيف جماعة، وقد أفردها بالتصنيف جماعة. فسيدنا عمر يقول: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله، وده رواية أخرى للبخاري ومسلم، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبقى سيدنا عمر أهو كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه، سيدنا عمر قال له يا رسول الله نصلي خلف مقام ابراهيم فانزل الله واتخذ من مقام ابراهيم، وده سبب نزول ايه؟ سبب نزول صريح، وآية الحجاب والى اخره. طبعا يا اخوانا الموافقات عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه معناه ايه؟ معنى ايه موافقات عمر؟ معناه ان الايه نزلت مقرره لكلام عمر واقتراحه، وهذا يدل على فضل ومنزله عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ماشي؟ ومعناه ان حكم عمر وافق حكم الله تعالى في القضيه التي نزل فيها. ها؟ يعني هذه كان راها عمر بن الخطاب برايه، واستحسنها بداية بحسن نظره، ثم وافقه بعد ذلك الوحي من الله تعالى. ماشي؟ ثم وافقها بعد ذلك وحي من الله تعالى، فلذلك هو قال وافقت ربي، وافقت ربي، لأن هذه الآيات إنما نزلت موافقة لرأيه واجتهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس معنى ذلك إن سيدنا عمر هو اللي أنشأ الإيه؟ هو اللي أنشأ القرآن. واضح كده؟ وده يعني لا يقوله إلا الجاهل. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: ومنها ما رواه البخاري. يبقى هو يذكر أيضا سبب تاني من أسباب النزول، ومنها ما رواه البخاري في الصحيح في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، إلى آخره. يعني عن عائشة رضي الله عنها: إنما أنزلت في الأنصار، كانوا يهلون لمناه وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وعضده ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله: إن الصفا والمروة. طيب، خلوا بالكم، طبعا هذا المثال ايضا من امثله اسباب الايه، من امثله اسباب النزول، من امثله اسباب النزول، انه حصل شيء، حصلت حادثه كانوا يرون انها من امر الجاهليه، فلما كان الاسلام ما عادوش بيطوفوا بين الصفا والمروه اللي هو السعي يعني، فانزل الله: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم. قال رحمه الله: ومنها ما رواه البخاري في الصحيح من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وده أيضا ظاهر إن هو سبب من أسباب النزول، لأنه دي حادثة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بشأنها القرآن. وطبعا احنا ذكرنا لكم قبل ذلك ان في اركان اربعه، وانتم المفروض يعني المفروض يعني اللي بيذاكر فيكم ان شاء الله يرجع الى هذه الاسباب في كتاب المحرر في اسباب النزول للشيخ خالد المزيني، وينظر كيف درس الرجل هذه الاسباب، كيف درس الرجل هذه الاسباب. قال: ومنها ما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنه، كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، ولنقتصر على هذه الأمثلة ففيها مقنع. طبعا قوله كانت عكاظ، وعكاظ ضيت على وزن غراب، عكاظ على وزن غراب، وهو سوق من أعظم أسواق الجاهلية، من أعظم أسواق الجاهلية. ومجنة أو مجنة، مجنة أو مجنة، والفتح أكثر، موضع قرب مكة، وهو أيضا سوق من أسواق، سوق من أسواق الجاهلية. قال رحمه الله: ولنقتصر على هذه، على مثل هذه الأمثلة ففيها مقنع. ومن ذلك الوقائع المشهورة مثل قصة الإفك، قصة التيمم، والمتخلفين عن غزوة تبوك ونحو ذلك. ثم قال، طبعا احنا ذكرنا هذه القصص قبل ذلك: والمعتمد في نقل أسباب النزول ما قدمناه، فكل ما وقع فيه الاختلاف في سبب النزول فهو اضطراب يقتضي طرح ما ذكر إن لم يمكن الجمع، ولا سيما إن إذا كان بغير سند. هو يريد أن ينبهنا أن هناك قواعد للترجيح بين أسباب النزول، مش احنا عرفنا ان احنا علشان نوصل لسبب النزول الصريح عندنا كم ركن؟ عندنا اربع اركان اساسية، وبعدين ركنين يبقى كده 6 أركان أو شرطين، يعني ليس بقوة هذه الأركان الأربعة، فيبقى كده عندنا 6 أمور لابد، أو 6 أمور لابد أن تكون إيه؟ أن تكون حاضرة. لكن أحيانا ممكن الأمور تشتبه، فيحتاج الإنسان إلى قواعد للترجيح في أسباب النزول. الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف، الترجيح بتقديم السبب الموافق للفظ الآية على غيره، الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره، الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه، الترجيح بدلالة السياق القرآني، الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية. ديت من المرجحات بين أسباب النزول، من المرجحات بين أسباب الإيه؟ بين أسباب النزول. وأنتم ممكن أيضا يعني تبحثوا عن أمثلة هذه المرجحات في كتاب المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزين. قال ويعني أراد أن يذكر هنا مثال للإيه؟ للاختلاف. قال: وآية اللعان ثبت في الصحيح من طريق سهل بن سعد الساعدي أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني، وثبت أيضا في الصحيح أنها نزلت في هلال بن أمية، ويمكن الجمع بأنها نزلت في حقهما، ويمكن الجمع بأنها نزلت في حقهما. يبقى هو بيقول إن المعتمد في نقل أسباب النزول كذا، وبعدين قال إن يعني بيقول ما وقع فيه الاختلاف في سبب النزول فهو اضطراب يقتضي طرح ما ذكر إن لم يمكن الجمع، ولا سيما إذا كان بغير سند. طبعا لازم تخلوا بالكم إنه ما وقع فيه الاختلاف مما لا يمكن اندراجه تحت الآية، وإلا فقد ذكرت لكم إن سبب النزول إيه؟ لا صحصحوا معايا، صحصحوا معايا، الله يصلح حالكم. يعني هل إيراد المفسر، هل إيراد المفسر يا إخوان، هل إيراد المفسر لأكثر من سبب يقتضي إن إحنا نطرح الأسباب دي؟ لا، لأنه لا مش مسألة تعدد الأسباب الوقتي، تعدد الأسباب دي مسألة تانية يا أختنا الكريمة، ماشي؟ لا ليه؟ لأن إحنا اتفقنا قبل ذلك إن، أيوة أحسنتي، لأن إحنا اتفقنا قبل ذلك إن ده من قبيل المثال. لكن هو الفكرة إنه لو إحنا أردنا بقى، الفكرة هنا لو إحنا أردنا أن نحرر سبب النزول الحقيقي ووجدنا اختلافا ولم نستطع الجمع بينهما، ففي الحالة دي قال إن إحنا نطرح ما ذكر، خلاص كده؟ لكن وذكر لذلك مثال. لكن لو إحنا ما عندناش مشكلة، أو إحنا توصلنا إلى سبب نزول الحقيقي للآية، توصلنا لسبب النزول الحقيقي للآية، واستطعنا أن ندرج الأسباب الأخرى، أن ندرج الأسباب الأخرى من قبيل التفسير بالمثال، فلا يقتضي ذلك، فلا يقتضي ذلك أن نطرح ما إيه؟ أن نطرح ما ذكر، أن نطرح ما ذكر. طيب، ثم ذكر قصة أو ذكر يعني آية، المفترض هذه الآية من الآيات أيضا اللي حصل فيها خلاف، اللي هي يعني ما حصل في آية اللعان، ماشي؟ والذين يرمون أزواجهم في سورة النور يعني. فقد ثبت في الصحيح من طريق سهل بن سعد الساعدي أنها نزلت في قصة عويم، وثبت أيضا في الصحيح أنها نزلت في هلال بن أمية. طيب، ده صحيح وده صحيح، ده صحيح وده صحيح، نجمع بينهما إزاي؟ قال: ويمكن الجمع بينهما بأنها نزلت في حقهما، بأنها نزلت في حقهما. طيب، اللي هو بأنها نزلت في حقهما ده القول بتكرر النزول، تكرر النزول نتيجة لتكرر الحدث، نتيجة لتكرر الحدث. طبعا العلماء ذكروا في سبب نزول هذه الآية أقوال 4. القول الأول أن الآية نزلت بسبب عويمر العجلاني، والقول الثاني أن الآية نزلت بسبب هلال بن أمية، والقول الثالث أن تكون القصتان وقعتا في وقت واحد أو متقارب، فسأل فنزلت الآية فيهما معا، فنزلت الآية فيهما معا. وخلوا بالكم يا إخوانا، القول الأول إن الآية نزلت في بسبب قصة عويمر العجلاني ده يعني ذكره كثير من العلماء، أو إن الآية نزلت بسبب هلال بن أمية، أو إن القصتان أن تكون القصتان وقعتا في وقت واحد أو متقارب فسألا فنزلت الآية فيهما معا، أو أن تكون الآية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. ماشي؟ القول الثالث والرابع متلازمان، يعني يؤولان إلى تعدد الواقعة، لأن تكرر النزول نتيجة لتكرر الإيه؟ لتكرر الحدث. لكن لعل والله أعلم أصح الأقوال وأسعد الأقوال بصحيح المنقول وصريح المعقول القول الأول، وأن هذه القصة نزلت بسبب عويمر العجلاني حين قذف امرأته بالزنا مع شريك ابن سحماء العجلاني، أيضا مع شريك ابن سحماء العجلاني. وقد توسع في دراسة هذا السبب الدكتور خالد المزيني في كتاب المحرر في أسباب النزول في الجزء الثاني، في صفحة 719 لحد 742، فيمكنكم أن ترجعوا إليها حتى لا نطيل بذكرها. لا لا يلزم، هي الأخت بتقول لو كان السبب تكرار النزول لكررت بالمصحف، لا ده لا يلزم يا أختنا الكريمة. طيب خلاص كده يا أخوانا. ثم قال النوع الحادي عشر أول ما نزل. قد تكلم المصنفون في أسباب النزول على هذا النوع، وحديث عائشة الثابت في الصحيح في بدء الوحي دليل على أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، اللي هي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. ونقل عن عكرمة والحسن أنهما قال أول ما نزل الله من القرآن بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة بمكة. وأول سورة نزلت اقرأ باسم ربك، وهذا القول مردود بما سبق. وأما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق يحيى، ابن أبي كثير قال سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن أي القرآن أنزل قبله؟ قال يا أيها المدثر. قلت أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أي القرآن أنزل قبله؟ قال يا أيها المدثر. قلت أو اقرأ باسم ربك. قال أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي. فاستبطنت الوادي يعني نزل، سار في بطنه ووسطه، فاستبطنت بطن الوادي فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش، يعني سيدنا جبريل جالس على كرسي يعني جبريل، فأخذتني رجفة. وفي حديث فجؤست منه رعبا، يعني نزع ركبته صلى الله عليه وسلم، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني ثم صبوا علي الماء، فأنزل الله يا أيها المدثر. قال فإنه مما يتعقب على الصحيحين في إخراجه، ويدل على ذلك ما رواه الصحيحان من طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر. قال ووجه الدلالة منه رواية جابر عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك الذي جاءه بحراء جالس، فدل على أن رواية جابر هذه على أن في رواية جابر هذه أن القصة متأخرة عن قصة حراء التي أنزل فيها اقرأ باسمي اقرأ باسم ربك. طيب خلوا بالكم يا إخواني، طبعا أول ما نزل قلنا إن أكثر العلماء على أن أول ما نزل من القرآن هي الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، الآيات الخمس الأولى من سورة العلق. و ما نقله المصنف عن عكرمة والحسن أنهما قال أول ما نزل من القرآن البسملة بمكة، وأول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا القول يمكن أن يوجه، يمكن أن يوجه بألا يعد قولا برأسه، يعني ما نخلوش قول إن أول ما نزل البسملة، لأنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة إيه معها. فيمكن أن يقال إن هي أول آية نزلت على الإطلاق، بمعنى إن هي كده كده بتنزل في بداية الإيه، كده كده بتنزل في بداية السورة. ثم ذكر إنه في حديث عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن أول ما نزل من القرآن آيات من سورة المدثر. ومن أحسن ما يمكن أن يجاب عنه في هذا المقام أن جابر لم يكن على علم بما نزل في غار إيه؟ في غار حراء، ماشي، لكن في حديثه إشارة إن الملك نزل في الغار، لكن هو لم يظن إن الملك لما نزل في غار حراء قبل ذلك إنه نزل بآيات. فلما سمع حديث عن نزول الملك بآيات سورة المدثر ولم يكن قد ذكر له نزول آيات قبل سورة المدثر، حكم جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنها أول إيه؟ أول ما نزل. ومن علم حجة على من لم يعلم. وبعض العلماء يخرج حديث جابر تخريجات فيها نظر، إن يكون السؤال وقع عن أول سورة كاملة فأجاب جابر بأنها سورة المدثر، وده لا يسلم، لأن السؤال عن أول ما نزل وليس فيه أول سورة نزلت، صح؟ فيمكن أن يخرج، يعني لا يخرج بهذا التخريج، والله أعلم. وأيضا أن تكون الأولية مخصوصة، إن هو بعد فترة الوحي، وأيضا ده لا يسلم، لأن السؤال صريح في أول ما نزل والأثر ليس فيه دليل على الأولية المخصوصة. وسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يرد الأولية المخصوصة، لأن السؤال كان مطلق عن أول ما نزل ولم يكن عن أولية مخصوصة. ولعل الصحيح كما ذكرنا إن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن يعلم أن الملك قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في الغار في أول مرة. ثم قالوا أول سورة نزلت بالمدينة، ديت الأوليات هين اللي احنا ذكرنا إن هي الأوليات هين. أيوة الأوليات النسبية، هذه هي الأوليات النسبية أو الأوليات المخصوصة، ماشي مش فاهم مشكلة، الأوليات النسبية. قال وأول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين، في قول علي بن الحسين رضي الله عنه، رضي الله عنه. وقال عكرمة أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة، وكلاهما مرسل بغير إسناد. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر الاتفاق على كون سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة، واعترض عليه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وهو في خلاف كما يعني ترون يعني. لكن هذه على أي حال هي الأوليات النسبية، وقد يعني شرحنا ذلك في المرة الماضية بما لا نحتاج إلى مزيد لإعادته إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله النوع الثاني عشر آخر ما نزل. وقد ذكر هذا النوع أيضا المتكلمون على أسباب النزول، وأخرج الصحيحان من طريق البراء بن عازب أن آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت سورة براء. طبعا إحنا ذكرنا أن آخر ما نزل ده عند السلف على قسمين، إما أن يكون مرادهم الآخرية المطلقة زي آخر سورة نزلت سورة الكوثر، أو الآخرية النسبية آخر ما نزل من سورة المائدة وهي محكمة، أو آخر ما نزل سورة المائدة وهي محكمة، ومراده يعني إن جميع آيات سورة المائدة لا يوجد فيها نسخ، أو إن آخر آية نزلت آية الربا، ماشي. فإحنا لابد إن إحنا نفهم لما يقول آخر آية نزلت آخر الربا أكيد مراده الإيه، الآخرية المطلقة، صح؟ ولما يقول آخر ما نزل سورة المائدة وهي محكمة، يعني مراده إن جميع آياتها لا يوجد فيها إيه نسخ، وليس مراده إن جميع السورة هي آخر ما إيه، آخر ما نزل، واضح كده؟ وطبعا لا يوجد اتفاق على الآخرية المطلقة، ويوجد آخريات نسبية كثيرة جدا زي آخر ما نزل من آيات الربا، آيات الخمر، آيات الجهاد. وطبعا كل آخرية نسبية بيقابلها إيه، أولية نسبية. يعني آخر ما نزل في الخمر يبقى فيه أكيد أول ما نزل في الخمر، آخر ما نزل في الجهاد يبقى أكيد فيه أول ما نزل في الإيه، أول ما نزل في الجهاد. قال: وقد ذكر هذا النوع أيضا المتكلمون على أسباب النزول كالواحدي رحمه الله تعالى. وأخرج الصحيحان من طريق البراء بن عازم أن آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت سورة براء. وأخرج البخاري في باب، خلوا بالكم يا أخوان، وأخرج البخاري في باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من طريق الشعب عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. آية الربا. ومنهم من يروي عن ابن عباس أنه قال: آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما الذي يعني تستنبطونه من صنيع الإمام البخاري رحمه الله؟ الإمام البخاري قال باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأورد فيه إن آخر آية نزلت إيه؟ آيات الربا. ماذا تستنبطون يعني، ما الذي يمكن أن يستنبط من فعل سيدنا الإمام البخاري رحمه الله؟ طبعا الإمام البخاري من كبار أئمة المفسرين، من كبار أئمة المفسرين، وملوش تفسير صحيح، لكن الإمام البخاري رحمه الله له اجتهاد عالي جدا جدا في تفسيره يحسن بالإنسان أن يتأمله. أيوه، هو لعله رحمه، لا مش خطورة الربا، لعله رحمه الله تعالى ورضي عنه، لعله رحمه الله تعالى ورضي عنه، أيوة، أراد الجمع بين قولي ابن عباس بأن تكون الآية الكريمة، بأن تكون الآية الكريمة مكملة لآيات الإيه؟ الربا كما هي في المصاحف اليوم. لعل هذا والله أعلم هو مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومنهم من يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر آية نزلت واتقوا يوم ترجعون فيه الله. وروي عنه أنه قال: ذكروا أن هذه الآية وآخر آية من سورة النساء نزلت آخر القرآن. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: آخر آية نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرأها إلى آخر السورة. وروى الطبراني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال ابن عباس: يا ابن عتبة، تعلم آخر سورة نزلت من القرآن، آخر سورة من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. ماشي، قال: صدقت. طبعا دي كلها اللي هي كما قلت لكم المتعلق بالآخرية، مين المتعلق بالآخرية النسبية، إلا أنه يمكن أن يقال أن آخر سورة نزلت اللي هي سورة إيه؟ سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني آخر سورة نزلت كاملة، آخر سورة نزلت كاملة. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من التعليق على النوع الحادي عشر، النوع الثاني عشر من كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام ابن القيم رحمه الله. ونستقبل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى الباب أو النوع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي من أنواع السند المتواتر والأحد والشاذ، وهو يتحدث فيه رحمه الله تعالى عن علم القراءات، عن علم القراءات. وأسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يبصرنا الله تعالى وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا الله تعالى العمل الصالح، وأن يجعلنا الله تعالى يعني من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ورضي عنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.